السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا نحمد الله عز وجل أن جمع لنا في مجلسنا هذا بين شرف المكان، فكنا نجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف الزمان حيث نعقد المجلس في يوم العصر، في بعد العصر من يوم الجمعة، وشرف المطلوب حيث نطلب علما شريفا نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ودرسنا أيها الإخوة في شرح كتاب عظيم نافع مبارك، هو كتاب الأصول الثلاثة، وقد وصلنا إلى آخر هذا الكتاب، حيث بين الشيخ رحمه الله أن الله عز وجل أرسل الرسل جميعا من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بأمر واحد لم يختلفوا فيه، ألا وهو الأمر بعبادة الله والأمر باجتناب الطاغوت. وبين الشيخ رحمه الله معنى الطاغوت، وذكرنا أن الطاغوت من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وأن عبارات السلف قد اختلفت في بيان معنى الطاغوت من جهة الألفاظ، أما معناها فواحد، وهو أن الطاغوت كل ما من عبد من دون الله عز وجل. وذكرنا أن أدق العبارات في بيان معنى الطاغوت ما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، بأن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وشرحنا هذه الجمل، ثم بين الشيخ رحمه الله أن الطواغيت كثيرون، وأن رؤوسهم خمسة، فأعلاهم وأكبرهم خمسة. أولهم إبليس الذي هو رأس الطواغيت وإمام الطواغيت وأمام الطواغيت وحامل راية الطواغيت، وما طغى طاغوت إلا بأمره، وما عبد طاغوت إلا بوسوسته، وطغيانه أبد الآبدين، فهو طاغ وبدأ طغيانه وهو في السماء، حيث أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم طاعة لله فأبى وكان من الكافرين، ثم يستمر طغيانه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال الله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فإبليس طغيانه بدأ وهو في السماء ثم طغيانه مستمر مع الناس إلى يوم يبعثون. وأما الثاني من رؤوس الطواغيت فهو من دعا الناس إلى عبادته بلسان حاله، أي عبد من دون الله وصرفت له أنواع العبادة وهو راض بهذا، لا ينكره ولا يبغضه ولا يرده. وأما الثالث من رؤوس الطواغيت فهو من دعا الناس إلى عبادة نفسه بلسان مقاله، إما بلسانه أو بلسان أتباعه الذين يدعون إلى عبادته. وأما الرابع من رؤوس الطواغيت فهو من ادعى علم الغيب، أي ادعى علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه، أو ادعى علم غيب جعل الله له أسبابا لكنه يدعي علم ذلك الغيب بغير تلك الأسباب، فهو بهذا طاغوت. وهذا كله قد تقرر معنا في مجلس البارحة، وبقي معنا أن نتكلم عن الخامس من رؤوس الطواغيت، حيث ذكر الشيخ رحمه الله ذلك فقال:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله.
نعم، من حكم بغير ما أنزل الله. الحكم بما أنزل الله فريضة محكمة على المسلمين، فيجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقادا جازما وجوب الحكم بما أنزل الله عز وجل، وأن الحكم بما أنزل الله هو الذي يحقق العدل، ولا يوجد نظام يدانيه فضلا عن أن يساويه. وهذا الأمر من محكمات الشريعة ومن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. وللشيخ الإمام الفقيه العلامة حقا وصدقا ابن باز رحمه الله نصيحة عظيمة في هذا الباب، نصح فيها الأمة نصحا عظيما أحببت أن أنقلها للإخوة، لأنها من الدرر التي ينبغي أن تشاع بين المسلمين، وأن يحرص طلاب العلم على بيانها وتوضيحها. يقول الشيخ رحمه الله عز وجل: فهذه رسالة موجزة ونصيحة لازمة في وجوب التحاكم إلى شرع الله والتحذير من التحاكم إلى غيره. كتبتها لما رأيت وقوع بعض الناس في هذا الزمان في تحكيم غير شرع الله والتحاكم الى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من العرافين والكهان وكبار عشائر البادية ورجال القانون الوضعي واشباههم جهلا من بعضهم لحكم عملهم ذلك ومعاندة ومحادة لله ولرسوله من اخرين. وارجو ان تكون نصيحتي هذه معلمة للجاهلين ومذكرة للغافلين وسببا في استقامة عباد الله على صراطه المستقيم. يقول الشيخ: ايها المسلمون، لقد خلق الله الجن والانس لعبادته، قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقال: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال: رواه البخاري ومسلم. وقد فسر العلماء رحمهم الله العبادة بمعان متقاربة، من اجمعها ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذ يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. وكل هذا تقدم معنا يا اخوة في شرح الكتاب. قال الشيخ رحمه الله: وهذا يدل على ان العبادة تقتضي الانقياد التام لله تعالى امرا ونهيا واعتقادا وقولا وعملا، وان تكون حياة المرء قائمة على شريعة الله، يحل ما احل الله ويحرم ما حرم الله، ويخضع في سلوكه واعماله وتصرفاته كلها لشرع الله، متجردا من حظوظ نفسه ونوازع هواه، ليستوي في هذا الفرد والجماعة والرجل والمرأة، فلا يكون عابدا لله من خضع لربه في بعض الجوانب وخضع للمخلوقين في جوانب اخرى. وهذا المعنى يؤكده قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الشيخ: وقوله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: فلا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله ورضي حكمه في القليل والكثير وتحاكم إلى شريعته وحدها في كل شأن من شؤونه في الأنفس والأموال والأعراض، وإلا كان عابدا لغيره، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: والعبودية لله وحده، والبراءة من عبادة الطاغوت، والتحاكم إليه من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فالله سبحانه هو رب الناس وإلههم، وهو الذي خلقهم، وهو الذي يأمرهم وينهاهم، ويحييهم ويميتهم، ويحاسبهم ويجازيهم، وهو المستحق للعبادة دون كل ما سواه. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. قال الشيخ: وقد حكى الله عن اليهود والنصارى انهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله لما اطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. قال الله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه. وقد روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه ظن ان عبادة الاحبار والرهبان انما تكون في الذبح لهم والنذر لهم والسجود والركوع لهم فقط، وذلك عندما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وسمعه يقرأ هذه الآية، فقال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. يريد بذلك النصارى، حيث كان نصرانيا قبل إسلامه. قال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال الشيخ: إذا علم أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإن التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين ونحوهم ينافي الإيمان بالله عز وجل، وهو كفر وظلم وفسق. يقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبين تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين، وأن الإعراض عن حكمه تعالى سبب لحلول عقابه وبأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين. يقول سبحانه: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول الشيخ: وإن القارئ لهذه الآية والمتدبر لها يتبين أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل الله أكد بمؤكدات ثمانية، ثمان مؤكدات في الآية. قال: الأول الأمر به في قول الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. الثاني: ألا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي حال من الأحوال، وذلك في قوله: ولا تتبع أهواءهم. الثالث التحذير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير والصغير والكبير، بقوله سبحانه: واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. الرابع ان التولي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب للعقاب الأليم. قال تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. الخامس التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله، فإن الشكور من عباد الله قليل. يقول تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. السادس وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية، يقول سبحانه: أفحكم الجاهلية. قال السابع تقرير المعنى العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدلها، يقول عز وجل: ومن أحسن من الله حكما. قال الثامن أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكملها وأتمها وأعدلها، وأن الواجب الانقياد له مع الرضا والتسليم. يقول سبحانه: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الشيخ: وهذه المعاني موجودة في آيات كثيرة من القرآن، ومعنى هذا أن العبد يجب عليه الانقياد التام لقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديمهما على قول كل أحد. قال الشيخ: وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. قال: ولهذا كان من مقتضى رحمته وحكمته سبحانه وتعالى أن يكون التحاكم بين العباد بشرعه ووحيه، لأنه سبحانه هو المنزه عما يصيب البشر من الضعف والعجز والهوى والجهل، فهو سبحانه الحكيم العليم اللطيف الخبير. قال الشيخ: ومما تقدم يتبين لك أيها المسلم أن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه مما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه مقتضى العبودية والشهادة بالرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الإعراض عن ذلك أو شيء منه موجب لعذاب الله وعقابه، وهذا الأمر سواء بالنسبة لما تعامل به الدولة رعيتها أو ما ينبغي أن تدين به جماعة المسلمين في كل زمان ومكان. أي أن هذا التحكيم ليس خاصا بالحكام الذين يحكمون الدول، بل يشمل جميع المكلفين، فكل مكلف يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله. قال الشيخ موجها نصيحة: فالواجب على عامة المسلمين وأمرائهم وحكامهم وأهل الحل والعقد فيهم أن يتقوا الله عز وجل ويحكموا شريعته في بلدانهم وسائر شؤونهم، وأن يقوا أنفسهم ومن تحت ولايتهم عذاب الله في الدنيا والآخرة، وأن يعتبروا بما حل في البلدان التي أعرضت عن حكم الله وسارت في ركاب من قلد الغربيين واتبع طريقتهم من الاختلاف والتفرق وضروب الفتن وقلة الخيرات وكون بعضهم يقتل بعضا، ولا يزال الأمر عندهم في شدة. قال الشيخ: ولن تصلح أحوالهم ويرفع تسلط الأعداء عليهم سياسيا وفكريا إلا إذا عادوا إلى الله سبحانه وسلكوا سبيله المستقيم الذي رضيه لعباده وأمرهم به ووعدهم به جنات النعيم. وصدق سبحانه إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم ختم الشيخ كلمته بقوله: أسأل الله أن يجعل كلمتي هذه مذكرة للقوم ومنبهة لهم للتفكر في أحوالهم. قال: وأرجو ممن بلغته موعظتي هذه أن يتوب إلى الله. وهذا موجه يا إخوة إلى كل من خالف حكم الله وحكم بغير ما أنزل الله، في دقيق أو جليل، في صغير أو كبير، من الحكام أو الأمراء أو الوزراء أو رؤساء الجماعات أو أفراد الناس، فالكل يوجه إليهم الشيخ هذه النصيحة: وأرجو ممن بلغته موعظتي هذه أن يتوب إلى الله وأن يكف عن تلك الأفعال المحرمة ويستغفر الله ويندم على ما فات، وأن يتواصى مع إخوانه ومن حوله على إبطال كل عادة جاهلية أو عرف مخالف لشرع الله، سواء كان هذا العرف عرف القبائل كما هو معروف عند أهل البادية، يقولون هذا المذهب، هذا العرف، هذه العادة لا نستطيع أن نتركها مع أنها مخالفة لشرع الله، أو عرف ما يعرف اليوم عندنا بالجماعات الإسلامية، تأتي للشخص وتقول: يا أخي افعل كذا فقد ثبت في القرآن كذا أو في السنة كذا، يقول: لا، عرف جماعتنا كذا، نصوص الإمام تقول كذا، فلا أترك هذا. هذا كله يجب على المسلمين أن يبطلوه. يقول الشيخ: وأن يتواصى مع إخوانه ومن حوله على إبطال كل عادة جاهلية أو عرف مخالف لشرع الله، فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وعلى ولاة أمور أولئك الناس وأمثالهم أن يحرصوا على تذكيرهم وموعظتهم بالحق وبيانه لهم، إلى آخر كلامه رحمه الله عز وجل. وهذه نصيحة عظيمة بليغة، وعلى كل واحد منا أيها الإخوة أن يتنبه لما فيها. أنا وأنت وعمر كلنا مخاطبون بالحكم بما أنزل الله. كثير من المسلمين يا إخوة إذا سمع بالحكم بما أنزل الله ذهب فكره إلى الحكام ولم يفكر في نفسه، فتجده قد لا يكون محكما لما انزل الله في نفسه ولكن لا يفكر في نفسه. تجده قد لا يكون محكما لما انزل الله في بيته ولكنه لا يفكر في نفسه. تجده لا يحكم الله لا يحكم ما انزل الله في جيرانه لكنه لا يفكر في نفسه وانما يظن ان المخاطب بذلك الحكام. لا شك ان الحكام مخاطبون لكن انا وانت وزيد وعمر ايضا مخاطبون بان نحكم بما انزل الله بان نعبد الله بما جاء في الكتاب والسنة وان لا نرد الدليل الذي صح وثبت لقول احد من الناس كائنا من كان وان لا نقدم احكام العادات ولا احكام الكبار منا على ما ثبت في الكتاب والسنة. ولا شك ايها الاخوة ان الحكم بغير ما انزل الله مصيبة عظيمة ومن حكم بغير ما انزل الله فهو طاغوت من جهة فعله كما قال تعالى يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت فجعل طلب الحكم بغير ما انزل الله تحاكما للطاغوت. وهذه الآية يا إخوة نزلت بسبب وذلك أن منافقا من المنافقين في المدينة اختصم مع يهودي فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد. هو لا يؤمن به لكنه يعلم أنه صلى الله عليه وسلم حكم عدل فقال نتحاكم إلى محمد لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عدل ولا يأخذ رشوة ولا يحيف بسبب من أسباب الدنيا. فقال المنافق لا وهو الذي يزعم أنه يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قال المنافق لا نتحاكم إلى اليهود إلى قومك لأنه يعلم أن اليهود يأخذون الرشوة ويحيفون في الحكم. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فجعل الله عز وجل طلب الحكم من اليهود إعراضا عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم تحاكما إلى الطاغوت. ومما ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة أنه ليس كل نظام يسنه البشر يكون التحاكم إليه تحاكما إلى الطاغوت بل ما يضعه البشر من الأنظمة نوعان نوع يحقق مصالح الناس ولا يرفع حكما شرعيا ولا يعارض الكتاب والسنة نوع يحقق مصالح الناس ولا يرفع حكما شرعيا ولا يعارض الكتاب والسنة وهذا أمر طيب ومن واجبات ولاة الأمور. مثلا اليوم نظام المرور ووضع الإشارات أنك تقف عند الخضراء تقف عند الحمراء وتسير عند الخضراء ونحو ذلك نظام وضعه البشر لكنه لا يخالف ما في الكتاب والسنة. فليس التحاكم إليه والعمل به عملا بالتحاكم إلى الطاغوت أبدا. أما القسم الثاني فهو الذي يخالف شرع الله، يخالف شرع الله. يأتون مثلا يقولون المرأة إذا كانت راضية بالزنا وثبت عليها الزنا ما نقيم عليها الحد، لأنها راضية وهذه حرية شخصية ما لم تفعل ذلك في الشارع. أو يقولون الذي يقطع، الذي يسرق وتجتمع فيه الشروط ما نقطع يده، قطع اليد وحشية، ولكن نجعل له نظاما يسجن شهرا أو شهرين أو نحو ذلك، فهذا حكم بغير ما أنزل الله، وهو تحاكم إلى الطاغوت. لكن إذا علمنا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو من جهة الفعل تحاكم إلى الطاغوت، فما حكم الفاعل؟ ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله، سواء من الحكام أو من الأفراد؟ إذا حكم، تحاكم مثلا، تحاكم إلى القانون الوضعي أو حكم بالقانون الوضعي، أقول إن التتبع لأقوال أهل العلم يدل على أن الحكم على من حكم بغير ما أنزل الله يتنوع بتنوع الأحوال وليس حكما واحدا، كما قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكما قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال ابن عباس وأصحابه: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وكذلك قال أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره. وقال أيضا: وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. فمن حكم بغير ما أنزل الله جاحدا ما أنزله الله فهو كافر. الذي يحكم بما أنزل الله جاحدا ما أنزله الله، منكر لما أنزله الله عز وجل، فهو كافر. قال ابن جرير رحمه الله في الآية: إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه. ما هو السبيل الذي تركوه؟ على سبيل الجحود، على سبيل الجحود. فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. قال: وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر، كما قال ابن عباس، لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. إذن من علم بحكم الله ثم جحده وانكره وحكم بغير ما انزل الله فهو كافر. وقولنا كافر كما نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المقصود انه يستحق الكفر. اما الحكم عليه بعينه فهذا سنذكر ضوابطه ان شاء الله عز وجل. ومن حكم بغير ما انزل الله مقرا بحكم الله ليس جاحدا لكنه يرى ان الحكم بغير ما انزل الله هو الذي يحقق العدل اما حكم الله فلا يصلح اما حكم الله فلا يصلح. يعني الفرق بين هذا والاول ان هذا مقر بالحكم لكن يرى انه لا يصلح وهذا ايضا كافر. وهذا يا اخوة يقع حتى بمجرد الاعتقاد حتى لو لم يحكم بغير ما انزل الله لكنه اعتقد ان حكم غير الله اصلح واعدل فهو مستحق للكفر. يعني مثلا قد يعيش بعض الناس معنا في هذا البلد وهذا البلد بحمد الله يحكم بما انزل الله لكن بعض الناس قد يعتقد في قلبه ان القانون الفرنسي احسن من هذا الحكم وان القانون الوضعي احسن من هذا الحكم واعدل من هذا الحكم فهو هنا لم يحكم بغير ما انزل الله لكن اعتقد ان حكم غير الله اصلح من حكم الله فهذا مستحق للكفر. والحال الثالثة من حكم بغير ما انزل الله لانه يرى انه افضل واصلح من حكم الله فهو ايضا كافر. ما الفرق بينه وبين الذي قبله؟ الذي قبله يرى ان حكم الله لا يصلح مقر به لكن يرى انه لا يصلح. هذا يرى ان حكم الله يصلح ولكن حكم غيره اصلح ولكن حكم غيره اصلح فهذا ايضا كافر باتفاق اهل العلم. والحالة الرابعة من حكم بغير ما انزل الله لكونه مساويا لحكم الله قال حكم الله صالح وهذا الحكم صالح كلها سواء كلها تحقق العدل ان حكمنا بهذا حقق العدل وان حكمنا بهذا حقق العدل فهذا ايضا كافر اي انه مستحق للكفر. وهذه الاحكام التي تقدمت مجمع عليها لا نزاع فيها بين اهل العلم. اما الحالة الخامسة فهو من حكم بغير ما انزل الله وهو يعتقد وجوب الحكم بما انزل الله وان حكم الله اصلح وانفع لكنه حكم بغير ما انزل الله للدنيا غلبته من اجل الكرسي لولا هذه الدنيا لحكم بما انزل الله لكنه ظن انه لو حكم بما انزل الله لذهبت عنه الدنيا مع اعتقاده ان حكم الله اصلح فهذا على خطر عظيم وعلى جرم جسيم لكنه لا يكون كافرا كفرا اكبر يكون خارجا به من دائرة الاسلام ما دام يعتقد انه يجب ان يحكم بشرع الله، وان شرع الله اصلح وانفع، وانه انما حكم بغير ما انزل الله لامر دنيوي. وهذا يا اخوة عند العلماء على قسمين، لا يكون كافرا وهو على قسمين. القسم الاول من حكم بغير ما انزل الله لوصف عارض، ليس دائما لكن لوصف عارض، كأن حكم في قضية بغير ما انزل الله لرشوة دفعت له، وهذا فاسق ومرتكب لذنب عظيم. والقسم الثاني من حكم بغير الله لوصف، من حكم بغير ما انزل الله لوصف مستمر، ليس لوصف عارض في قضية واحدة ولا في قضيتين. الحكم لوصف مستمر كخوفه على سلطانه مثلا او مجاراة للناس، فحكم بغير ما انزل الله مع اعتقاده ان حكم الله احسن، فهذا لا يكفر لكنه اشد جرما من الاول واعظم قبحا واخطر من الاول بمراحل، وهو ظالم لنفسه وظالم لغيره. قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. هذا ظالم، وظلمه مراتب، ويتفاوت فيه اهل هذه المرتبة. هذا التفصيل هو الوارد عن سلف الامة فيما نعلمه، وقد ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله، ومن علمائنا المعاصرين الشيخ الالباني رحمه الله، والشيخ ابن باز رحمه الله، وقد استقرأ كلام السلف في هذا، فثبت هذا التقسيم والتفصيل عن اكثر من 50 عالما من علماء اهل السنة والجماعة. وقد تطلبت بقدر ما استطيع كلاما لاهل السنة والجماعة ليس فيه تفصيل، اعني من العلماء المتقدمين، فلم اجد هذا، وانما الذي رأيته في كلام العلماء المتقدمين انما هو التفصيل الذي ذكرنا. قال ابن العربي المالكي: قال طاووس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة، ولكنه كفر دون كفر. قال ابن العربي: وهذا يختلف ان حكم بما عنده على انه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وان حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على اصل اهل السنة في الغفران للمذنبين. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله عن الحكم بغير ما انزل الله هذا فيه تفصيل، وهو ان يقال من حكم بغير ما انزل الله وهو يعلم انه يجب عليه الحكم بما انزل الله وانه خالف الشرع ولكن استباح هذا الامر ورأى انه لا حرج عليه في ذلك وانه يجوز له ان يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفرا اكبر عند جميع العلماء. ثم ذكر التفصيل الذي ذكرته، ثم قال رحمه الله وهذا القول هو المعروف بين اهل العلم. وهذا القول هو المعروف بين اهل العلم. اذا كان ذلك كذلك فان وجدنا عالما او طالب علم لا يفصل في المسألة فهل نصفه بانه تكفيري وانه خارج عن قول اهل السنة والجماعة؟ الجواب لا، لا يكون ذلك على الاطلاق، وانما الامر فيه تفصيل. فان كان القائل ممن يقول بطريقة اهل السنة والجماعة ويستدل باستدلال اهل السنة والجماعة ولا يسلط هذا القول لتكفير المعينين باطلاق فهو من اهل السنة والجماعة، وان كنا نعتقد انه مخطئ في عدم التفصيل وان الموافق لقول المتقدمين من اهل السنة والجماعة هو التفصيل. اما ان كان القائل ممن لا يعرف بطريقة اهل السنة والجماعة ويقول بعدم التفصيل من اجل ان يكفر المعينين باطلاق فهذا نعم يعرف انه من التكفيريين المخالفين لاهل السنة والجماعة، ولا ينبغي ان يوضع التمر مكان الجمر، لا ينبغي على طالب العلم ان يضع التمر مكان الجمر، بل يوضع كل شيء في موضعه. اقول هذا لماذا؟ لاني رأيت بعض طلاب العلم لما رأى ان بعض التكفيريين المخالفين للحق لا يقولون بالتفصيل اصبح يطلق لسانه في كل من لا يقول بالتفصيل ولو كان من اهل السنة المعروفين، بل حتى لو كان من علماء السنة المعروفين. ورأيت بعض طلاب العلم لما رأى بعض اهل السنة من علمائنا المعاصرين يرون عدم التفصيل لا يطلق على من لا يفصل انه تكفيري ابدا، ويقول قال ببعض اقوال اهل العلم المعتبرين، وهذا ايضا خطأ، بل كل شيء يوضع في موضعه. واختم هذا الكلام بوصية عظيمة للشيخ ابن باز رحمه الله في المسألة وامثالها، حيث قال فالواجب على كل مسلم ولا سيما اهل العلم التثبت في الامور والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة، والحذر من السبيل الوخيم والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس بإطلاق الأحكام وعدم التفصيل. بإطلاق الأحكام وعدم التفصيل. وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والسنة وترغيبهم في الاستقامة عليه والتواصي والنصح في ذلك مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام. وهذه وصية عظيمة لكل مسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يسلك طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم وأن يعرف تفصيل أهل العلم وأن لا يقع في السبيل الذي يسلكه بعض الناس بترك التفصيل حيث يجب التفصيل. فهذه هي المسألة. ولا بد أنه يرد في قلب الإنسان منا جميعا سؤال، وهو إذا كانت هذه الاحتمالات موجودة فكيف نحكم على الفاعل؟ يعني أنتم قلتم إذا حكم وهو يعتقد، إذا حكم وهو يعتقد، إذا حكم وهو يعتقد، إذا حكم وهو يعتقد، كل هذه محتملة، فأنا كيف أحكم على الفاعل؟ هذه قضية مهمة جدا سنؤصلها غدا في مجلس الغد الذي سنخصصه إن شاء الله عن قواعد وضوابط في التكفير، بحيث نعرف موقف المسلم الصحيح في مثل هذه الأمور. ونكمل ما ذكره الشيخ في هذه المسألة حيث قال:
قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
نعم، يعني الدليل على وجوب الكفر بالطاغوت وبجميع أنواعه وأقسامه وعلى وجوب الإيمان بالله قوله تعالى: لا إكراه في الدين. الآية قوله تعالى: لا إكراه في الدين، هذه الجملة يجب فهمها يا إخوة. لا إكراه في الدين معناها أن هذا الدين لا يحتاج إلى إكراه، لأن آياته بينة ظاهرة فلا يحتاج إلى إكراه. وليس معناه يا إخوة أن الناس أحرار في دينهم كما يفهمه بعض من لا علم عنده فيقول لا إكراه في الدين، يعني كل واحد حر في دينه. ليس هذا معنى الآية، بل معنى الآية أن هذا الدين لا يحتاج إلى إكراه. لماذا؟ لوضوح آياته وعلاماته، فمن بلغه هذا الدين فقد وضحت له الآيات فلا يحتاج إلى إكراه، ولكن يجب عليه الانقياد والتسليم، لأنه لا يبلغ أحدا من الناس فيترك إلا إعراضا. لا يبلغ الإسلام أحدا من الناس فيترك إلا إعراضا، وهذا معنى لا إكراه في الدين، يفسره قول الله: قد تبين الرشد من الغي. فهذه الجملة كالتعليل، لا إكراه في الدين. لماذا؟ لأنه قد تبين الرشد من الغي، فهذا الدين بين فيه الصراط المستقيم وأن ما يخالفه ضلال، فيجب على الجميع اتباعه، فهو متين ظاهر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، شرطان، من شرطية، شرطان، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومعنى هذا ان من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يؤمن بالله لم يستمسك بالعروة الوثقى. وهذا هو معنى لا اله الا الله، نفي واثبات، نفي واثبات كما تقدم معنا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا معنى لا اله الا الله.
نعم، هذا معنى قول لا اله الا الله، الكفر بالطاغوت والايمان بالله. لا معبود حق الا الله، نفي واثبات. فهذا تقرير الشيخ رحمه الله عز وجل لمسألة الطواغيت. ثم ان الشيخ رحمه الله سيختم كتابه خاتمة نفيسة تعود الى كل ما تقدم في الكتاب، وهذا ما سنبينه ان شاء الله في مجلسنا ليوم غد، نختم به الكتاب ثم نذكر لاخواننا قواعد اهل السنة والجماعة والضوابط في التكفير. لماذا؟ لأهمية هذا الأمر، فإننا نرى الفساد المستطير الذي وقع في كثير من بلدان المسلمين وفي كثير من قلوب الشباب المسلمين بسبب عدم معرفة ضوابط أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير. فوجدنا بعض شبابنا الذين يحبون الخير ويريدون الخير محرقة لأقوام اصطادوهم بمسألة التكفير، ولأن شبابنا جهلة بالحكم وعندهم عاطفة ولا يعرفون ضوابط أهل السنة والجماعة سقطوا في فخاخ أولئك القوم. ومن عرف قواعد أهل السنة والجماعة في الباب سار على بصيرة، وكان من أرحم الخلق بالخلق، وهذا ما سنبينه إن شاء الله ويتضح في مجلس الغد إن شاء الله، ولعلنا نختم المجلس بالإجابة على بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا الله عز وجل بما قال، وأمده الله عز وجل بالصحة والعافية.
آمين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا قاضي في إحدى الدول التي لا تقيم حكم الله، وأنا مجبر على الحكم بهذا الحكم لأنها قوانين موجودة، فهل أنا من الكافرين أم ماذا؟ وهل أترك وظيفتي التي أنا فيها؟ وتركي لها لا يغير شيئا.
القاضي والمحامي في الأنظمة الوضعية إن كان يستطيع أن يقيم الحق وينصف المظلوم من غير مخالفة شرع الله عز وجل فلا بأس أن يبقى في عمله، ولو كان النظام على نظاما وضعيا في الجملة. أما إذا كان لا يستطيع ذلك وإنما هو يحكم بغير ما أنزل الله ويخالف شرع الله، فإن الواجب عليه أن يترك ذلك حتى لو لم يتغير شيء، لأنه يجب عليه أن ينصح لنفسه ويترك هذا العمل ولا يضره من ضل اذا هداه الله عز وجل الى هذا الامر. لكن الاخ يقول هل انا من الكافرين؟ اقول اكثر القضاة الذين يعملون الان في القوانين الوضعية ممن يعرفون الحكم ولكنهم يحكمون من اجل المنصب او من اجل تأول يتأولونه انهم يخففون الظلم او نحو هذا، فهم غير كفار في هذا، ولكنهم يظلمون انفسهم ظلما عظيما، وهم على جرم وعلى مخالفة لشرع الله وعلى معصية كبيرة، فيجب عليهم ان يتقوا الله عز وجل وان يدعوا العمل اذا لم يكن الواحد منهم قادرا على اقامة العدل من غير مخالفة شرع الله عز وجل. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم تعلم القوانين الوضعية وعن حكم العمل في المحاماة، فقال ان تعلمها ليبين فسادها مع مكنته، اقول معنى كلامه مع مكنته العلمية، فلا حرج في هذا. وان تعلمها ليحكم بها مخالفا لشرع الله فهذا حرام ولا يجوز.
احسن الله اليكم. يقول السائل: رجل عنده محل لبيع قطع غيار السيارات، فهل يزكي من هذا المحل بثمن بيعه للقطع ام بثمن شرائها؟
زكاة عروض التجارة تزكى هكذا: اذا حال الحول، مثلا بدأت تجارتك في يوم الواحد من محرم، اذا جاء يوم الواحد من محرم فانظر الى البضاعة الموجودة في المحل كم تساوي بسعر البيع، لا بسعر الفواتير، بسعر البيع، لان هذا هو المال الذي عندك، كم تساوي بسعر البيع، فتقدر فتخرج الزكاة من تقدير قيمة البيع في ذلك اليوم.
أحسن الله.
ولو كان عندك بضاعة بمئة الف فبعتها قبل حولان الحول باسبوع لا زكاة فيها، ولو كان عندك بضاعة بمئة الف ادخلتها المحل قبل حولان الحول باسبوع ففيها الزكاة. وهذا بذاك، هذا بذاك عروض التجارة لا يثبت، يدخل ويخرج، فيكون هذا بذاك، وتكون العبرة بالموجود يوم حولان الحول.
نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل: ما حكم الدعاء على المعين في القنوت؟
لا بأس اذا كان ذلك بسبب شرعي ان يدعى على شخص معين على الصحيح من اقوال اهل العلم.
ما حكم سؤال الله في القنوت بالاعمال الصالحة؟
التوسل الى الله بالاعمال الصالحة مشروع. وقصة الثلاثة نفر الذين اواهم المبيت الى غار معروفة، فلا بأس ان يقول الداعي مثلا: اللهم انا قد اجتمعنا في بيت من بيوتك، نقيم فريضة من فرائضك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، اللهم فانصر اخواننا. يتوسل الى الله بالعمل الصالح، لا بأس بهذا.
احسن الله اليكم. يقول السائل: رجل اندفع من مزدلفة الى منى بعد غروب القمر لان معه ضعفاء، لكن قبل ما يندفع حلق رأسه في مزدلفة، هل فعله صحيح؟
هذا الاخ يجوز له الخروج من مزدلفة بعد نصف الليل او غيبوبة القمر لان معه ضعفة، فهذا الاخ خرج من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، لكنه حلق رأسه وهو في مزدلفة. والمعلوم ان حلق الرأس من اعمال يوم النحر، وان الصحيح من اقوال اهل العلم ان من دفع من مزدلفة جاز له ان يفعل افعال يوم النحر غير ذبح الهدي، فانه لا يكون الا بعد طلوع الشمس من يوم العاشر. وعليه فهذا الاخ قد حلق قبل ان يرمي وقبل ان يطوف مستعجلا، يريد يعني ان يذهب مع الضعفة. قد سئلت هذا السؤال قبل ايام، وطلبت من صاحبه الامهال لانظر في المسألة، وقد تدبرت وراجعت كلام اهل العلم في الجملة، فظهر لي والله اعلم انه لا شيء عليه، وانما اساء بترك الترتيب، لكن لا شيء عليه في هذا، لانه قدم فعلا من افعال يوم النحر. والمعلوم ان الحلق لا مكان له، فيكون في منى ويكون في الحرم ويكون في خارج الحرم، فلا مكان له. فالذي يظهر لي والله اعلم انه انما ترك السنة في الترتيب ولا شيء عليه.
احسن الله اليكم وبارك فيكم. يقول السائل: اذا كان عند اهلي حلي ولكن لا يستعملونه الا قليلا مرة في العام او مرتين، فهل عليه زكاة؟
الحلي من جهة اصله نوعان: حلي من غير الذهب والفضة، وحلي من الذهب والفضة. اليوم الناس عندهم انواع من الحلي غالية جدا، لكنها ليست من الذهب والفضة، من احجار كريمة، من الالماس كما يقال، وهذا غال جدا، وهذا لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة من جهة اصله. وان كان اذا اعد للتجارة يكون تجب فيه الزكاة من جهة كونه عروضا للتجارة. والنوع الثاني: الحلي من الذهب والفضة، وهذا اذا كان معدا للاستعمال اليومي او الموسمي. اليومي يعني تلبسه دائما، او الموسمي تلبسه مثلا في الافراح في الزواجات يوم العيد. اختلف اهل العلم في وجوب الزكاة فيه، فذهب الجمهور الى انه لا تجب فيه الزكاة، وذهب الحنفية والامام احمد والشافعي في القديم ومالك في رواية عنه الى انه تجب فيه الزكاة. وقد بحثت المسألة واستقرأت الادلة فيها، فوجدت ان 17 دليلا تدل على وجوب الزكاة. منها ان الادلة الدالة على وجوب تزكية الذهب والفضة عامة، لم يخص منها شيء، مع ان الحلي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الحلي خارجة لوجد دليل. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من فضة، فقال: اتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، او ما شاء الله. قال: اتحبين ان يسورك الله بهما بسوارين من نار يوم القيامة؟ فخلعتهما والقتهما وقالت هما لله ولرسوله. ووجه الدلالة ان هذه الحلي مستعملة في يد البنت الصغيرة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتؤدين زكاة هذا، ولو لم يكن فيها زكاة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اجابته بانها لا تزكي خوفها العقاب، فدل ذلك على وجوب زكاة الحلي المستعمل. ولم اجد دليلا يصح للقائلين بعدم وجوب الزكاة، فحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي حديث ضعيف، وفيه عدة علل تقتضي ضعفه. واما الاثار عن عائشة رضي الله عنها وعن بعض الصحابة فهي معارضة بآثار اخرى عن بعض الصحابة، بل امنا عائشة رضي الله عنها عنها قولان، قول بالوجوب وقول بعدم الوجوب. والقاعدة عند العلماء ان اقوال الصحابة اذا تعارضت لا حجة في واحد منها بل تتطابق، فلم يبقى للجمهور من دليل سوى القياس على ما يملكه الانسان من اواني وفرش وملابس ونحو ذلك، وهذا قياس مع الفارق، لان كل شيء يستهلك بالاستعمال وتنقص قيمته بالاستعمال الا الذهب والفضة، فان الذهب والفضة لا ينقص بالاستعمال بل قد يزيد، فقد يشتري الانسان الحلي ب10,000 ويبيعها بعد الاستعمال 20 سنة 30 سنة 40 سنة ب100,000. اما الثوب قد تشتري ب100 ريال فاذا استعملته لا تجد من يشتريه بريال، فقياس هذا على هذا قياس مع الفارق. وعليه فان الذي ظهر لي بجلاء في المسألة ان الحلي المستعمل تجب فيه الزكاة. فان قال قائل انا عندي حلي من سنين لنسائي ولا ازكيه لاني سمعت من العلماء انه لا زكاة فيه، قلنا لا حرج عليك في الماضي ولا يلزمك شيء ولا يجب ان تزكي عن الماضي، لكن من الان اذا حال الحول يجب ان تزكي لانك قد علمت. ثم انبه على امر، وهو ان الواجب تزكيته من الحلي ما بلغ نصابا، والنصاب 85 جراما، وكل امرأة يوزن حليها باستقلال، يعني لا يلزم ان تاخذ حلي الزوجة والبنات، تاخذ حلي الزوجة فتزنه، فاذا بلغ 70 جراما لا زكاة فيه، اذا بلغ 85 جراما فاكثر ففيه الزكاة. ثم تاخذ زكاة حلي البنت فتزنه، اذا بلغ اقل من 85 جراما فلا زكاة فيه، وهكذا. الامر الثاني الذي انبه عليه ان الوزن للذهب والفضة وليس لكل الحلي، لان نعلم اليوم ان الحلي يطعم بالاحجار، وهذه الاحجار قد تبلغ اكثر من نصف وزن الحلي، فانت عندما تذهب للصائغ قل له اريد وزنه للزكاة حتى يحسب حساب الاحجار،
فيخرجها من الوزن ويخبرك بالصافي، فان بلغ نصابا زكيت والا فلا زكاة عليك.
احسن الله اليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من خصص صيام 40 يوما من ايام الجمعة نذرا لله ثم عرف انه لا يجوز، فماذا يفعل؟
يقول السائل: شخص نذر ان يصوم لله 40 جمعة 40 جمعة ثم علم ان افراد الجمعة لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فماذا يصنع؟ الذي يظهر لي والله اعلم انه يصوم الخميس والجمعة، لانه نذر ان يصوم 50 أو 40 جمعة. طيب، هو لا يستطيع ان يصوم 40 جمعة بمفردها، منهي عن ذلك، لكن يمكن ان يصوم 40 جمعة بان يضيف اليها الخميس، وهذا لا يتم الواجب الا به، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فالذي يظهر لي والله اعلم انه يجب ان يفي بنذره ويضيف الخميس الى الجمعة، فيصوم الخميس والجمعة حتى يتم نذره، الا اذا كان تخصيص 40 لمعتقد فاسد. اذا كان تخصيص 40 جمعة لمعتقد فاسد، كان يعتقد انه ان نذر صيام 40 يوما تأتيه ارزاق او يرزق بولد او نحو ذلك، فهنا نقول هذا نذر معصية.
نعم. صلى الله عليكم. ويقول ايضا: كما سمعت من العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بوجهه الى القبلة اثناء ارشاده ووعظه، فبينوا لي، بارك الله فيكم.
النبي صلى الله عليه وسلم له في ارشاده احوال، وما كان يتخذ حالا واحدة، فكان يخطب الناس على منبره الشريف في مسجده، وكان يستقبل الناس والقبلة الى ظهره، وكان احيانا يعظ وهو مستقبل القبلة، ولذا ظهر لي والله اعلم ان استقبال القبلة ليس مقصودا، وانما يكون بحسب الحال وليس في ذلك سنة.
صلى الله عليكم. يقول السائل: عندما يأمر الخطيب في الجمعة بالاستغفار ويقول فاستغفروه، هل يشرع لنا ان نستغفر الله في هذا الوقت؟
نعم، لان في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه، وارجى ساعات الجمعة لهذه الساعة ساعتان: الساعة الاولى من صعود الامام على المنبر الى فراغ الصلاة، من صعود الامام على المنبر الى الفراغ من الصلاة، فاذا سكت الامام وقال استغفر الله وجلس، فاستغفر الله وادعو، فهذه ساعة يرجى فيها الإجابة. والساعة الثانية هي ساعتنا هذه قبل المغرب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده الشريفة يقللها.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أعطيت لي عطية فهل أقول لصاحبها هذه صدقة أم هدية؟ فاحيانا تعطى لي الصدقة وانا لست من اهلها.
اذا اعطيت شيئا ولم يتبين لك المراد ولم تقم قرينة تثير شبهة فخذه، ولا يلزم ان تسأل، واقبله على انه هدية. اما اذا قامت قرينة تثير شبهة فاسأل. هذه القاعدة عند اهل العلم، انما يسأل اذا قامت الشبهة، فاذا قامت شبهة وقرينة فاسأل، اما اذا لم تقم شبهة فخذها بنيتك على انها هدية ولا حرج عليك.
احسن الله اليكم وبارك فيكم. يقول: ما حكم البيع في المسجد، وهل ينعقد، وهل يلحق به عقد الزواج؟
اما البيع فلا يجوز في المسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والصواب من اقوال اهل العلم انه لا يصح ولا ينعقد ولا يلحق به عقد النكاح، فان عقد النكاح يعقد في المساجد من زمن طويل ولا يلحق بعقد البيع، من جهة ان عقد النكاح قد يحتاج فيه الى الامام والشيخ، وقد يكون الامام والشيخ موجودا في المسجد، فلا حرج في هذا.
يعني نكتفي بسؤال اخر سؤال. احسن الله اليكم. يقول السائل: ذكرتم بالامس ان دبر الشيء هو منه، يعني في منتهاه.
نعم.
يعني في نهايته.
نعم.
كيف نوفق بين هذا وبين ما جاء من امر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر بان يقرأ المعوذات دبر كل صلاة؟
نعم، الاصل في دبر الشيء انه منه، ويجوز لغة وشرعا ان يستعمل فيما بعده، فاذا وجدنا دليلا يدل على ان المراد به فيما بعد قلنا به، والا فالاصل انه منه، وهذا امر ظاهر بين. فنقول اذا جاء لفظ الدبر، دبر الصلاة مثلا في ادبار الصلوات، فإنا نقول الأصل أنه منه، لكن إذا وجدنا دليلا يدل على أنه بعد الصلاة فإنا نقول بهذا، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.